بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة، فاستفهمي. فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. قال رحمه الله: وأن أرواح الورى لم تعدمي، يعني نؤمن بأن أرواح الورى أي الخلق لم تعدم. ولم هنا بمعنى لن، يعني لن تعدم في المستقبل، لأن الله تعالى خلقها للبقاء لا للفناء، كما خلق الجنة للبقاء لا للفناء، وخلق النار للبقاء لا للفناء، وخلق ما في الجنة من الحور والولدان للبقاء لا للفناء. كذلك الأرواح خلقت للبقاء لا للفناء، فهي لا تعدم. ولكن هل هي مخلوقة أم أزلية؟ والجواب أنها مخلوقة وليس أزلية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: الله خالق كل شيء، وهي داخلة في لفظ كل شيء. فكل من سوى الله وما سوى الله فهو مخلوق، ولا شك أنه مخلوق من العدم. فالروح ليست أزلية. والروح إن شئنا عرفناها بلازمها الذي لا بد منه، فالروح على ذلك هي ما به حياة الأبدان، وهذا التفسير لها هو تفسير باللازم المتحتم، لأنها إذا فارقت البدن ذهبت عنه الحياة، وما دامت في البدن فهو حي. أما عن ماهية الروح فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فقيل إنها البدن أو جزء منه أو صفة من صفاته، وبناء على هذا القول الباطل يكون خروجها من البدن هو عدمها، لأنه إذا كان جزء من البدن ومات البدن لزم أن تموت هي أيضا، ولكن هذا القول باطل يبطله الكتاب والسنة والواقع. وقيل إن الروح شيء معلوم في الذهن لا يمكن تخيله، ولا يمكن أن يكون داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، ولا فوق العالم ولا تحت العالم، ولا مباين للعالم ولا محاذ للعالم. فوصفها بما وصفوا الله به، وهذا أيضا باطل. والصحيح كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالروح أمرها عجيب، ولا يمكن الإحاطة بها، ولا يمكن تحديد ماهيتها أبدا، كما قال تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وصدق الله. لكن ومع ذلك فنحن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أوصافها. فقد ثبت في السنة أن الروح ترى، وهذا يقتضي أن تكون جسما، لأنه لا يرى إلا الجسم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وإذا بصره قد شخص، ولا شخص
شخص
وإذا بصره قد شخص، أي ارتفع وانفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فينظر الإنسان إلى هذا الذي خرج منه عند الموت ويشخص بصره بقوة، وهذا يدل على أنها جسم وأنها ترى. كذلك أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها إذا قبضها ملك الموت وعنده الملائكة المساعدون له الذين نزلوا من السماء، فإنها إذا كانت صالحة كان معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يضعوها في هذا الكفن وهذا الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء ويشيعها من ويشيئها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي فوقها، ويقال ما هذه الروح الطيبة؟ فيقول الملائكة هذه روح فلان ابن فلان بأطيب ما يسمى به في الدنيا حتى تصل إلى خالقها عز وجل. ثم يقول سبحانه وتعالى ردوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى فتعاد روحه في جسده حتى يأتيه الملكان ويسألاه. ثم بعد ذلك تذهب إلى الجنة، وهذا يدل على أنها جسم، ووجه الدلالة أنها تكفن ويصعد بها وتطيب، فهذا يدل على أنها جسم. ولكن هذا الجسم ليس من جنس الأجسام المعهودة، بل من أجسام لا نعرفها، لأنها ليست من مادة الجسم، والجسم من طين، والنسل من سلالة من ماء مهين، لكن هي من جسم غريب ليس من هذه المواد التي تعرف في الدنيا أبدا. ولذلك قال الله فيها قل الروح من أمر ربي. وأما ما وصفها به بعض العلماء من أنها جسم نوراني لطيف يسري في الجسم سريان النار في الفحم والماء في اللبن، فهذا لا نجزم به، لكن نجزم بأنها جسم بريء، جسم يرى، وأن مادتها من غير مواد الأجسام وليست من تراب ولا من مني، خلقت والله أعلم قبل البدن، أي خلقت عند تكون البدن على الخلاف في ذلك. والمهم أننا لا نستطيع أن نحدد من أي ماهية هي، ولا أن نحدد هل هي نور مشع أو غير مشع، ولما كانت من أمر الغيب فإننا نقتصر فيها على ما ورد فقط، ونقول إذا مات الإنسان أتبع بصره اتبع بصره روحه ينظر إليها، وإذا قبضت روحه فإنها تجعل في كفن ويصعد بها إلى السماء، ونقتصر على ذلك ولا نتعداه، لأن هذا أمر لا نحيط به. قال رحمه الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مسألة طرقها للعلم بسبب إثارة أهل الكلام لها، وهي الأرواح هل تفنى كما تفنى الأجساد أم أين تذهب؟ الأرواح أولا ما هي الروح؟ اختلف أهل العلم فيها، وذكر هذا الخلاف ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح. قيل أن الروح هي النفس، وقيل أن الروح صفة تلازم الجسد بها قوامه وبها ما تحتاجه من الحركة وغير ذلك. وقيل أن الروح هي البدن، لكن كلها أقوال في الحقيقة. رأيي أن الخوض فيها لا يصل إلى حقيقة صادقة مطابقة للواقع، والسبب أنها خفية، وذلك الله عز وجل قال قل الروح من أمر ربي، فما أدركناه من أمر الروح من الكتاب والسنة يجب القول به والوقوف عنده. أما الخوض فيما بعد ذلك، أولا لن تستطيع أن تجزم أن خوضك هو الصحيح، وأن منتهى ما وصلت إليه هو الصحيح، وأن ما سواه باطل، إلا إذا رددت ذلك إلى أنه لا دليل عليه، فستعود إلى ما ذكرناه من أصل الكلام في مادة الروح وماهية الروح إلى ما جاء في الكتاب والسنة. فالخوض في هذا لو حتى وصلت إلى الحقيقة منه لن تجد ذلك زيادة في إيمانك، لأن الله عز وجل لو كان هذا الأمر فيه زيادة إيمان وأن العقول في الغالب ستدركه ما قال قل الروح من أمر ربي ثم قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني العلم الذي عندكم لن يهيئكم لإدراك مادة الروح وما هي الروح، ولن يكون ذلك زيادة في إيمانكم، فلماذا البحث؟ فإذا نحن الذي نجزم به أن الأرواح باقية بدليل أن الروح إذا أراد الله فناء هذا الجسد ارتفعت، والأرواح تعاد للأجساد في القبور ويحصل فيها النعيم والعذاب، وأن الأرواح ربما تنعم في حياة البرزخ وربما تعذب كما قال الله عز وجل وأدخل آل فرعون يعرضون عليه غدوا وعشية، وآل فرعون في قوله عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، مما يدل على أنهم يعذبون. والحديث الواردة في بيان ما يجري على الإنسان في حياة البرزخ دليل واضح في أن الأرواح تعذب وتنعم في هذه الحياة. فهذا إذن البحث هذا تطرق إليه أهل السنة والجماعة بسبب إثارة أهل الكلام المتأثرون بفلسفة أهل اليونان لهذه المسألة. وهناك أشياء الله عز وجل خلقها للبقاء لا لأزليتها، ولكن الله عز وجل أرادها إلى وقت معلوم، مثل الروح، مثل عجب الذنب فالإنسان ينمو منه، ومنه الجنة والنار. نعم
الأرواح تتقابل،
نعم تتلاقى.
قال رحمه الله وأن أرواح الورى لم تعدم، قوله الورى يعني بذلك الخلق، ثم قال مع كونها مخلوقة فاستفهمي قوله مخلوقة، هذا رد على الفلاسفة الذين يقولون إنها قديمة وأنها ليست حادثة، وعقيدتنا أنها مخلوقة بقوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. واعلم أن هناك فرقا بين الروح والنفس، فالروح ما به حياة البدن، أما النفس فقد يراد بها الإرادة كما يقال أمرت نفسي بكذا، وقوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح الكلام في هذه المسائل، لكن هذا الكتاب فيه أشياء قد يشك في صحتها الإنسان. ثم قال المؤلف رحمه الله فكل،
يعني لا يشك يمكن في نسبتها لابن القيم، لكن مباحث تطرق لها رحمه الله، والكتاب صحة نسبته إلى ابن القيم صحيحة بدليل أنه يعني علم من كتبه هذا الكتاب، ومنهم من قال أنه ألفه قبل يعني استقامة على منهج أهل السنة والجماعة، إنما كان متأثر بشيء من التصوف، وهذا كلام غير صحيح، لأن في كتاب الروح كثيرا ما ينقل عن شيخ الإسلام تيمية ويقول قال شيخنا وغير ذلك، وهذا يدل على أنه بعد ارتباطه بشيخ الإسلام. نعم، لكن مسائل هو اختار فيها هذا واستأنس في بعض الآثار، مثل مسألة إيش تزاور الأرواح وتزاور أهل القبور وغير ذلك، يعني اعتمد على رؤى وأشياء. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله فكل ما عن سيد الخلق ورد، فكل مبتدأ، وسيد الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيد هو ذو الشرف والجاه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق جميعا على الإطلاق. قال الناظم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا
فمل
عن الشقاق. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه وهو الصادق المصدوق، فقال: أنا سيد ولد آدم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أو سيد ولد آدم، سيد الخلق أو سيد ولد آدم. والجواب: هذا ينبني على الخلاف في اعتبار أن ولد آدم أشرف المخلوقات. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلم يقل الله تعالى: فضلناهم على من خلقنا، بل قال: على كثير ممن خلقنا. فمن خلق الله تعالى من لم يفضل عليهم بنو آدم. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في تفضيل الملائكة على بني آدم، فقيل إن الملائكة أفضل لأنهم خلقوا من نور، ولأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولم يفتنوا بالدنيا، وعلى ذلك فهم أفضل. وقال آخرون
على القول أن الملائكة أفضل، وقابلهم الأناس فقالوا: لا، بنو آدم أفضل، ولذلك الله جل شرفهم بالتكليف. وبعده في التفصيل نعم.
وقال آخرون: بل بنو آدم أفضل، لأن الله سخر الملائكة لهم في الدنيا وفي الآخرة، ولأنهم ابتلوا بالفتن فصبروا، ومن ابتلي بالفتن وصبر نال درجة الصبر بخلاف من لم يفتن، فدرجة الصبر عنده ضعيفة. ولأن في بني آدم الرسل والنبيين والصديقين والشهداء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الملائكة أفضل باعتبار البداية، لأنهم خلقوا من نور واصطفاهم الله لنفسه. وبنو آدم أفضل باعتبار النهاية، لأنهم هم الذين يكونون في جوار الله في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، فهم أفضل باعتبار النهاية. وبذلك يكون قد جمع بين القولين رحمه الله. وبناء على هذا، إذا قلنا بنو آدم أفضل من الملائكة، فمحمد سيد الخلق. وإذا قلنا الملائكة أفضل، فإنه يبقى النظر: هل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم؟ وذلك يحتاج إلى إثبات، لأن تفضيل الجنس على الجنس لا يمنع أن يكون فرد من أفراد هذا الجنس أفضل من الجنس الثاني. فتفضيل الجنس على الجنس تفضيل مطلق على مطلق، وتفضيل الفرد على الفرد أو على الجنس تفضيل معين. وإذا كان هذا الجنس من فاق الجنس الأول، لا يلزم أن يكون هذا الجنس أفضل من الآخر، فالفضل المطلق غير الفضل المقيد. ولهذا لو قال قائل مثلا: يوجد لعثمان رضي الله عنه مناقب ليست لعلي، ولعلي مناقب ليست لعثمان، ولعمر مناقب ليست لأبي بكر، ولأبي بكر مناقب ليست لعمر، فإن الفضل الخاص لا يلغي الفضل المطلق العام. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، فلا يقال إن هذا العامل الذي في آخر الزمان أفضل من الصحابة أو أفضل من 50، فهذا فضله خاص، حيث عمل في هذا الزمان المظلم الذي لا يجد فيه من ينصره، بل يجد من يستهزئ به ويسخر به، والصحابة كلهم يعملون بالحق، فكان أجر 50 من الصحابة لما يعاينه من القيام بشرائع دينه، وليس أفضل من الصحابة بلا شك. ولو عبر المؤلف رحمه الله بسيد بني آدم لكان أسد وأسلم من الإيراد. وقول المؤلف رحمه الله: فكل ما عن سيد الخلق، في هذا دليل على أن المؤلف يرى جواز إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه باعتبار الخبر، كأن يخبر بأنه صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أو سيد الأنبياء أو سيد الرسل. وأما عند خطابه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، فحذرهم من الغلو إذا خاطبوه بمثل هذا الخطاب. وهناك فرق بين المخاطبة وبين الإخبار، فنحن نخبر بأنه سيد الخلق وأن عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لكن عندما نخاطبه فإنه يجب علينا التحرز من المغالاة لقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قال رحمه الله: من أمر هذا الباب، أي باب البرزخ، فتنته وعذابه. والباب يعبر به العلماء رحمهم الله عن المسألة، يقال في هذا الباب أي في هذه المسألة، كما نجد ذلك كثيرا في كلام الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمهم الله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، أي باب التسمية على الوضوء، فالعلماء يعبرون بالباب عن المسألة. فقول المؤلف من هذا الباب يعني فتنة القبر وعذاب القبر. فقول المؤلف من أمر هذا الباب،
أيوة،
يعني فتنة القبر وعذاب القبر. قال: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق ثابت يجب علينا أن نؤمن به، سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وسواء أدركته حواسنا أم لم تدركه، ومن ذلك عذاب القبر، فيجب علينا أن نؤمن به وإن لم تدركه الحواس. فلو قال قائل: نبشت قبرا فلم أجد أثرا للتعذيب في جسد ميت وكان كافرا، قلنا له: هذا أمر غيبي، لو أراد الله تعالى أن يكون محسوسا لأبرزه، مع أنه قد يكشف يوم العذاب عن العذاب في القبر.
أصلا لو أبرزه ما حصل هناك تفضيل إيش لمن يؤمن بغيب عذاب القبر؟ كيف الله عز وجل يميز بين أهل الإيمان؟ بالإيمان بالغيب، لأن لو كنت كل شيء تدركه ببصرك وتحسه ما صار تفاضل، صرت أنت تؤمن بالمشاهد ما أمنت. أمر الغيب هو الذي يفاضل الله عز وجل به أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. فبعض الناس حينما تخبره بخبر الله الصادق يقول لك: أنا ما شفت شيء. مو بلازم أنك تشوف، هنا يتمحص الإيمان والانقياد. نعم.
قلنا له: هذا أمر غيبي، لو أراد الله تعالى أن يكون محسوسا لأبرزه، مع أنه قد يكشف عن العذاب في القبر كما كشف للنبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين يعذبان بالنميمة وعدم التنزه من البول، ووضع عليهما جريدة رطبة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقد أوردت هنا وقد أوردت هنا هذا الحديث مع وضوحه للتنبيه على مسألة من أغرب المسائل، وهي أن بعض الناس إذا دفن الميت أتى بجريدة خضراء أو شجرة وغرزها في القبر لعلها تخفف عنه ما لم ييبس، وهذا الفعل إساءة ظن بالميت، فإن كونه يعذب أو لا يعذب هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها أحد إلا الله، ثم مع كونها إساءة للميت هي بدعة في دين الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع الجريدة على كل قبر، إنما وضعها على من كشف له أنهما يعذبان، ولم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دفن ميتا أن يضع عليه جريدة، فهذا الفعل جمع بين إساءة الظن بالميت وبين البدعة في دين الله.
نعم.
وهذا من الضلال.
ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لوجه الأمة: اغرسوا على قبور موتاكم جريدا أخضر، أو قال: اغرسوا عليهم شيئا من الشجر، وإنما غرس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد إطلاعه على أنهم يعذبان. ومناسبة غرس ذلك لأن الأخضر فيه حياة، والشيء الذي فيه حياة فيه تسبيح لله، فالذكر هذا يهون أمر العذاب على الميت.
وهذا من الضلال أن يزين للإنسان سوء العمل، هذا من الضلال. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وأما وضع الزهور فليس كوضع الجريدة، لكن قد يكون فيه تشبه بالنصارى وهذا أخبث. قال رحمه الله: حق لا يرد، وحق هو خبر المبتدأ كله، وعلى ذلك فكل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق ثابت سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، لأن هناك شيئا وراء هذه المادة، فنحن لا ندرك في حياتنا إلا هذه المادة فقط، أما ما وراءها فنحن لا ندركه على الإطلاق، ولهذا فنحن لا ندرك كنه أرواحنا التي فينا، لأنها لم تخلق من تراب ولا من مني ولا من المواد التي نعرفها، ومن ثم اختلف فيها كما سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراط
من أشراطي
وما أتى في النص من نص في النص من أشراطي فكله حق بلا شطاطي، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، وأنه يقتل الدجال بباب لد،
يقتل الدجال كذا عندك؟
لا،
للدجالي.
للدجال؟
إيه عندنا كذا للدجال.
أنا عندي الدجال.
طيب.
وأنه يقتل للدجال أقول.
طيب أو للدجال. عندنا للدجال يعني.
بباب لد خلي.
لدي لد لد بضم الداء.
خلي عن جدالي. قال رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراطي، ما مبتدأ يعني الذي أتى، ومن بيان لما فهي بيانية، وجملة فكله حق خبر المبتدأ يعني كل ما أتى في النص من أشراط الساعة فكله حق بلا شطاط يعني بلا شطط في اعتقاده ولا في المنازعة فيه، بل يجب أن يكون مسلما. وأشراط الساعة علاماتها الدالة على قربها، وهي أنواع، منها ما مضى، ومنها ما هو حاضر، ومنها ما هو مستقبل، والمراد بها هنا التي في المستقبل، يعني الأشراط الكبيرة العظمى، وإنما قدم الله تعالى لها أشراطا لعظمها وأهميتها، وهذه الأشراط هي مقدمات أو مقدمات بين يديها.
هي إيش؟ وهذه الأشراط هي
مقدمات.
أيوه. أو
مقدمات.
أيوه.
أو مقدمات بين يديها من أجل أن ينتبه الناس ويستعدوا لها. قال: منها أي من أشراط الساعة الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي. الإمام يعني الذي يؤم الناس، لا في الصلاة ولكن في القيادة، فيكون إماما لهم أعظم كالخليفة. وهذا الإمام يقول إنه الخاتم أي للأئمة، لأنه لا إمام بعده، فهو خاتم الأئمة، واسمه يقول محمد ولقبه المهدي، لأن الذي هداه الله عز وجل. هذا المهدي يبعث في آخر الزمان إذا ملئت الأرض ظلما وجورا ونسي فيها الحق، وصار المظلوم لقمة للظالم، وانتشرت الفوضى، فحينئذ يبعث الله هذا الرجل إماما مصلحا للخلق مبينا للحق. والأحاديث الواردة فيه تنقسم إلى أربعة أقسام: صحيح وحسن وضعيف وموضوع. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في إثباته، فمنهم من قال إنه لا مهدي، وإن جميع الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولا تقوم بها حجة، وهذه مسألة غيبية مهمة لا يمكن أن تترك أو لا يأتي بيانها إلا في أحاديث ضعيفة أو تبلغ درجة الحسن بتعدد طرقها فلا عبرة بها. ومنهم من قال يجب أن نتبع الحق، فإذا جاءت السنة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل ومنها ما يبلغ درجة الصحة، فإن الواجب القول به، وأنه يخرج رجل في آخر الزمان عند فساد الأمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والله على كل شيء قدير. ولكن هذا المهدي ليس مهدي الرافضة الذي ينتظرونه، فإنهم ينتظرون مهديا يخرج من سرداب سامراء، يدعون أنه اختفى عن الحروب والفتن التي حصلت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما بعدها، فاختفى في هذا السرداب، وأنه ما دام مغلوبا لا يستطيع أن ينفذ ما أراد فإنه مختف، ولهذا تجدهم في أدعيتهم يقولون فرج الله كربته وأزال غربته، كربته لأنه مكروب بهذا السرداب، غربته لأنه غريب في هذا السرداب.
والشيخ عبد المحسن العباد البدر ألف في هذا مؤلف بين أن حديث المهدي حديث صحيحة معتمدة وقد أخذ بها أهل السنة والجماعة، وأنه حق سيحدثه الله عز وجل في وقته. نعم.
ويقال إنهم كما طلعت الشمس أرسلوا فارسا على فرس،
كلما
ويقال إنهم كلما طلعت الشمس أرسلوا فارسا على فرس معه خبز وماء وعسل ولبن، يقف عند باب هذا السرداب يدعو مولاه المهدي لعله يخرج فيفطر على هذا الخبز والعسل والماء، فإذا أفطر فالفرس مهيئ معه السيف ومعه الرمح
يعتم
ويركب وتفتح له الدنيا بابا بابا حتى يملك مشارق الأرض ومغارب.
لا شك أن بهذا الأسلوب غير صحيح، هؤلاء أهل خرافة وأهل دجل، وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن دينهم الكذب، وسبب ذلك أن أكثر أئمتهم زنادقة، هكذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
هم ينظرون ذلك، ولكن هذا ليس بصحيح، وكيف يمكن لشخص أن يبقى في هذا السرداب لا يعلم عنه، لا يأتيه أكل ولا شرب ولا شيء، كيف يبقى هذه المدة؟ ويعللون لذلك بقولهم إن الله على كل شيء قدير، وهذا الرجل ولي مجاب الدعوة. ما في الكون حبة ولا ذرة تتحرك أو تسكن إلا بعد علمه، وهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، لو كان كيف يكون، يعلم كل شيء وتعرض عليه جميع المقدرات اليومية. وإن المتأمل في ذلك يجد أن هذه العقول عقول لا قيمة لها، وهذا داخل في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أما المهدي الذي يتكلم عليه أهل السنة فليس هو مهدي الرافضة الذي ينتظرونه، بل هذا المهدي خليفة يبعثه الله عز وجل في آخر الزمان، وهو ليس مختفيا بل يخلق في وقته، فيخرج ويملأ الأرض عدلا بعد أن كانت ملئت ظلما وجورا.
الله.
قال رحمه الله
وهو محمد. أول علامات الساعة الكبرى، أول علامات الساعة الكبرى خروج المهدي، نعم. ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى، نعم.
قال رحمه الله محمد، يعني اسمه محمد، المهدي لقبه، فله اسم ولقب، الاسم محمد واللقب مهدي، وأصل مهدي في التصريف مهدوي على وزن مفعول، ولكن حدث فيها إعلال فصارت مهدي. وقوله رحمه الله والمسيح، يعني ومن أشراط الساعة الكبرى المسيح عيسى بن مريم، فهو من آيات الله عز وجل. والمسيح عيسى بن مريم من آيات الله عز وجل ابتداء وانتهاء. أما ابتداء فلأن الله خلقه من أم بلا أب، وأما انتهاء فلأنه الآن في السماء حي، حيث رفعه الله إليه، وينزل من السماء في آخر الزمان عند قيام الساعة، فيقتل المسيح الدجال عند باب اللدي. واللد قرية من قرى فلسطين، لذلك قال رحمه الله وأنه يقتل الدجال بباب لد، خلي عن جدالي، يقتل جدال عن للدجال
يعني. أنت عندك الثانية شنو؟
الدجال.
الدجال. أنا عندي للدجال.
عشان الوزن.
وأنه يقتله للدجال.
يقتله.
لا لا. وأنه يقتل للدجال. أحسن من للدجال. نعم.
وإذا المسيح يقتل مسيحا. مسيح الهدى. يقتل مسيح الضلالة. فإذا قال قائل كيف نجمع بين القول بأن عيسى ابن مريم حي وبين قول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ فالجواب على ذلك في قول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وعلى هذا فيكون عيسى ابن مريم توفاه الله، يعني قبضه وهو حي، كما صعد بمحمد إلى السماء وهو حي. والدجال مشتق من الدجل، وهو التكذيب والتمويه. والكلام على الدجال يشمل المباحث الآتية: المبحث الأول، الدجال بشر من بني آدم، ليس من الشياطين ولا من مواد أخرى، وهو كله عيب، حتى إنه أعور العين التي يبصر بها، وهو أعور العين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو بشر سيء أعور العين قبيح المنظر. المبحث الثاني، ذكر من فتنته أنه يدعي أول ما يظهر أنه نبي، فإذا تابعه الناس على ما معه من التمويه ادعى أنه رب، ويؤيد على ذلك بما آتاه الله من الفتنة، حيث يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فيأتي إلى القوم يدعوهم إلى أنه الرب، فإذا أجابوه قال للسماء أمطري فتمطر السماء، وقال للأرض أنبتي فتنبت الأرض، وتهتز رابية فترجع مواشيهم إليهم أسبغ ما تكون ضروعا ولا ضروعا
ضروعا
فتمتلئ ضروعها لبنا وجلودها لحما وشحما ويخصبون، ويأتي إلى القوم يدعوهم فينكرونه ويكذبونه، فيأمر السماء فتقلع والأرض فتجدب، فيصبحون ممحلين ليس عندهم شيء من المراعي، وترجع إليهم مواشيهم كأهزل ما تكون. وهذه فتنة عظيمة، ولا سيما لأهل البادية. فيبعث الله إليه شابا فيواجهه، فيدعوه إلى ما يدعوه إليه من أنه الرب، فيقول له الشاب كذبت، ولكنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، أي قطعتين، ويمشي بين القطعتين تحقيقا للانفصال، ثم يأمره فيقول قم، فتلتئم الجزلتان ويقوم سويا، ولكنه يقول أشهد أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، فيقتله ثانية ويمشي بين شقيه ثم يحييه، فإذا قال له أنت فإذا قال له أنت المسيح الدجال وأراد أن يقتله عجز عنه، فظهر بذلك عجزه أمام الناس. المبحث الثالث: يمكث المسيح الدجال في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، واليوم الرابع كسائر الأيام. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك لم يؤولوا الحديث ويقولوا إن اليوم الأول كسنة لشدته على الناس، والشدة تكون أيامها طويلة. هذا هو معنى الحديث المعقول، وليس معنى الحديث أن الشمس تتريث وتبقى لا تغيب إلا بعد سنة، فلم يقولوا هكذا. ولو أن هذا كان عند المتأخرين لسهل عليهم أن يقولوا بذلك، ولقالوا هذا كناية عن شدة اليوم الأول، وأنه لشدته كأنه سنة. لكن الذين عندهم صفاء القلوب وقبول ما جاءت به الشريعة قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع بصلاتنا في ذلك اليوم؟ قال: اقتروا له قدره. فأخذوا الأمر مسلما به بدون تأويل، وإن هذا التسليم التام للنص يدعونا إلى التأمل والاعتبار. وقد استفدنا نحن من سؤال الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خيرا حلا لمشكلة جدت الآن، وهي خاصة بأصحاب الدوائر القطبية الذين يبقى اليوم عندهم أسبوعا أو شهرا أو 6 أشهر. فعلى هؤلاء أن يقدروا له قدره، فحيث لا يوجد عندهم ليل ولا نهار، فيظل 6 أشهر في ليل و6 أشهر في نهار. كان عليهم أن يقدروا 6 أشهر الليل صلاة 6 أشهر، و6 أشهر النهار صلاة 6 أشهر. وقال بعض العلماء: عليهم أن يقدروا الصلاة باعتبار توقيت مكة، لأنها أم القرى ومركز الأرض كما ثبت ذلك جيولوجيا. وقال آخرون: بل يقدرون ويعتدون بالزمن المعتدل في المنطقة الواقعة على خط الاستواء الذي فيه النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة. وقال آخرون: عليهم أن يقتدوا بأقرب البلاد إليهم مما فيه ليل ونهار معتاد.
هذا أصح الأقوال.
هذه أقوال 3، وبكل منها قال بعض العلماء. وأقرب ما يكون عندي إلى الصواب هو القول الأخير، وهو أن يعتبروا بأقرب البلاد إليهم، لأن الأعراض الأفقية عندهم أقرب إليهم من المكان البعيد عنهم. والخلاصة أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا، فتكون أيامه باعتبار أيامنا سنة وشهرين وأسبوعين.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
هو من علامات الساعة، خروج المهدي.
نعم، أول علامات الكبرى خروج المهدي.
بعد ذلك في وقته الدجال وعيسى عليه الصلاة والسلام.
نعم، ينزل يخرج الدجال.
نعم.
ثم عيسى
بعد ما يقتل الدجال يخرج يأجوج مأجوج.
نعم،
يعني هذا اللي ثبت
بالترتيب.
ترتيب.
نعم.